بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع زيارة المعصومين عليهم السلام في بعض فوائدها وبعض نصوصها. كنا قد تحدثنا في ليلة مضت أن إعمار مشاهدهم وأضرحتهم عليهم السلام هو من أوضح مصاديق مودة قرب رسول الله وعترته صلوات الله وسلامه عليهم. الإعمار قد يطلق ويراد منه معنى التشييد والبناء المادي الخارجي، وقد يراد منه فيما إذا كان متعلقه المسجد والمشهد وما شابه ذلك، قد يكون المقصود فيه الحضور في تلك الأماكن وملؤها بحيث تصبح عامرة بالناس. ولعل هذا المعنى الثاني هو الذي تريده الآية الحاصرة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإن الإعمار بمعنى البناء والتشييد يتيسر لكل إنسان، سواء كان غير مسلم أصلا أو كان مسلما ولكنه غير مؤمن بمعنى غير مطبق للأحكام، مقاول، لكن هذا المقاول مسيحي على سبيل المثال، بغض النظر أنه يجوز أو لا يجوز، الكلام هو في أصل المعنى، هل يمكن لغير المسلم من الناحية الخارجية أن يبني بناء دينيا؟ نعم، لا أناقش موضوعه الشرعي الآن، وإنما الموضوع التكويني والخارجي. فماذا يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، مع أنه بالإمكان أن يعمرها بمعنى البناء غير المسلم، ويمكن أن يعمرها بمعنى البناء غير المؤمن، رجل مسلم غير ملتزم يقدر يبني مسجد، يجيب لعمال ويباشرون في البناء، لكن الإعمار بمعنى أن تكون هذه الأماكن عامرة بما يناسبها من ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وأمثال ذلك، هذا إنما يحصل ممن يعتقد بهذه الأمور، فيترك منزله ويأتي إلى المسجد لكي يصلي، لأنه يؤمن بثواب الله في الصلاة في المسجد، يتواجد فيه، يعمره، يملأه هو وغيره، باعتبار أنه يرى أن حتى الجلوس في المسجد فيه ثواب، وهذا تعلمونه، نفس الجلوس في المسجد فيه ثواب حتى لو لم تصنع شيئا. وقد وردت بعض الروايات في أن من جلس في المسجد حصل على عدة أمور، إذا واحد يريد يستخدم تعابير اليوم، طاقة الإيمان الموجودة في المسجد يستفيد منها حتى لو لم يحرك لسانه بالذكر، الرحمة النازلة على من هم في المسجد من الممكن أن تناله، وهكذا. فالإعمار بمعنى الحضور وجعل المكان عامرا بمن يتواجد فيه، هذا إنما يتيسر ويحصل من قبل من آمن بالله واليوم الآخر. نفس الكلام ننقله إلى موضوع المشاهد والأضرحة والمراقد، تارة يكون إعمارها بمعنى تشييدها، وتارة يكون إعمارها بمعنى الحضور فيها والتواجد وملئها بالناس. وهذا حديثنا هذه الليلة، الليلة الماضية تعرضنا إلى قضية الأضرحة والمشاهد، وأن هذا الفعل من قبل جميع المسلمين إلا فئة خاصة محدودة، هذا أمر مشروع بل مستحب وراجح، وناقشنا بعض ما ذكره المخالفون في استدلالهم على المنع من تشييد الأضرحة والمقابر، وبينا أن هذه الوجوه لا تصمد أمام الناقد. الليلة حديثنا هو في الجهة الأخرى، وهو ما يرتبط بزيارة المعصومين والذهاب إلى مراقدهم ومشاهدهم وأضرحتهم والكون في تلك الأماكن. إمامنا الصادق عليه السلام يقول في حديث هو من مئات الأحاديث. إذا أحد أراد شيء تفصيل في هذا الباب فليرجع إلى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمي، وهو من قدامى علمائنا الموثوقين، عنده هذا الكتاب كامل الزيارات، وهو كتاب مهم إلى الدرجة التي بعض مراجعنا الذين عاصرناهم جعل كل من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات هذا جعله ثقة مقبول الحديث. المرحوم السيد الخوئي لا سيما في الفترة الأولى من مبانيه كان يرى أن أي اسم ورد في هذا الكتاب يعد ثقة ومقبول الحديث. يتبين لك من هذا أهمية الكتاب. مثلا الكافي مو هالشكل، لا أحد يقول بأن كل من ورد اسمه في كتاب الكافي فهو ثقة ومقبول الحديث، لكن هذا الكتاب ذهب بعض علمائنا إلى مثل هذا المعنى، وهذا يبين لك عظمة الكتاب وعظمة مؤلفه أيضا. في هذا الكتاب كامل الزيارات أورد مئات الأحاديث في فضل وثواب زيارتهم عليهم السلام، بدءا من سيد الأنبياء محمد إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأورد فيه أيضا قسما من الزيارات نفسها بنصوصها وألفاظها. من ذلك ما روي عن الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه: من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا. زيارة المعصوم في أثناء حياته فيها فوائد كثيرة وتعبر عن أمور مختلفة سوف نتعرض إليها بعد قليل. فيها من الفائدة ما يمكن أن يحدثه المعصوم ويرشده، يرشد زائره إليه، سواء كان عند سؤال أو أحيانا ابتداء يبتدئه بالكلام. كان علي عليه السلام يقول عن رسول الله: كنت إذا سألته أجابني وإذا سكت ابتدأني. غالبا بالنسبة إلى الأئمة هكذا، محل توجيه يوجه الإمام، محل سؤال يجيب على السؤال. طيب، هذا في أثناء حياة المعصوم عليه السلام، إضافة إلى أشياء أخرى من الفوائد. سؤال: هل أن زيارة المعصوم في حياته كانت نعمة لمن عاصره في آثارها وفوائدها ومنافعها، ونحن بعد سنة مثلا 250 أو 60 هجرية إلى آخر الزمان لا نحظى بهذه الفوائد، هل الأمر هكذا؟ حديث الإمام الصادق يقول: لا، ليس الأمر كذلك. من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا. هذه المشابهة بعض الجهات لا تتيسر. افترض مثلا حديث الإمام في أثناء حياته لمن زار، هذا ما يصير بعد الممات، أنت تذهب إلى الإمام في أثناء حياته يجيبك على أسئلتك، يبادرك بالحديث بالنسبة إلى الإمام الذي هو في قبره، هذا الأمر لا يتيسر. لكن هل حرم الناس جميعا من كل الفوائد التي تترتب على زيارة الإمام في قبره؟ الإمام يقول لا، فكأنما زارنا في حياتنا بالجهات التالية. الجهة الأولى والفائدة الأولى أن زيارة المعصوم بعد مماته ينطبق عليها عدد من العناوين المطلوبة وجوبا أو استحبابا، ينطبق عليها عنوان المودة في القربة. أنت عندما تقصد زيارة علي بن أبي طالب أو زيارة الحسنين أو زيارة الإمام الصادق أو سائر الأئمة أو سائر الأئمة، عندما تقصد زيارة أحد هؤلاء لماذا أنت تصنع ذلك؟ لماذا تختارهم على باقي الخلق مع وجود قبور ومقابر قريبة إليك ربما لا تجد نفسك مخاطبا بها، وتذهب إلى أقصى الدنيا لكي تزور الإمام الرضا وتزور العسكريين وتزور سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ ليس ذلك إلا لجهات منها مودتك لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا أحد المصاديق، بل ربما أعلى المصاديق المتاحة في هذا الزمان لإظهار محبتنا لقرابة رسول الله المعصومين عليهم السلام. من أبرز تجليات المودة هو مثل هذا، أن الإنسان يصرف المال ويبذل الجهد ويترك عمله الخاص من أجل أن يحظى بأيام في زيارة رسول الله وأهل بيته الطاهرين. هذا واحد من الفوائد، واحد من العناوين. أحد العناوين عندنا التولي لأولياء الله عز وجل. التولي لأولياء الله عند جميع المسلمين أحد الواجبات والفروض، أن يحب في الله أن يتولى أولياء الله. غاية الأمر قد يختلف المسلمون في بعض المصاديق، هنا نحن نرى أن أوضح مصاديق أولياء الله عز وجل الذين يجب توليهم هم محمد وآل محمد. غيرنا قد لا يركز على قضية الآل، قد يجعل آخرين، ولكن أصل المبدأ محل اتفاق بين المسلمين. بإضافة أننا عندنا في مذهب أهل البيت علماؤنا عندما قسموا أصول الدين وفروع الدين جعلوا التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله جعلوه من فروع الدين من الواجبات، لكن لا على مستوى الأصول كالتوحيد والنبوة وما شابه ذلك. التولي هو فعل من الإنسان يترجم بأشياء. أولا هو فعل قلبي، محبة، ولاية، اعتراف، اعتقاد، وترجمة لسانية، وأفعال وهي اقتداء وما شابه ذلك. زيارة مشاهدهم ومقابرهم وأضرحتهم عليهم السلام من أنحاء التولي لأولياء الله. وهذا كما يحصل في أيام حياتهم يحصل بعد مماتهم. إذا أنت رحت زرت الإمام علي عليه السلام كما صنع ذلك الرجل الحارث الهمداني عندما جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام عشية وطرق عليه باب داره، فخرج إليه أمير المؤمنين وقال: يا حارث، ما الذي أقدمك؟ شنو عندك؟ حاجة، غرض، شغل، طلب؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، إنما أقدمني حبك، بس جاي أريد أشوف وجهك وأعبر لك عن محبتي، لا أحتاج فلوس ولا عندي شغل ولا هم يحزنون، بس شفتك الآن وأنا أرجع. فتبسم أمير المؤمنين في وجهه وقال: يا حارث، أما إن كان كذلك لينفعنك حبي في مواطن أيسرها عندما تكون في قبرك. واللي عبر عنها سيد إسماعيل الحميري، لأن سيد إسماعيل الحميري نظم فضائل علي عليه السلام في قصائد كثيرة، منها هذه المنقبة: قال له: قول علي لحارث عجب، كم ثم أعجوبة له حمل، يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، يعرفني شخصه وأعرفه باسمه والكنا، وما فعل أقول للنار حين يقرب للحشر: لا تقربيه، ذري الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ومحبتهم ورزقنا شفاعتهم، إنه على كل شيء. هذا الأمر يصير، الإعراب عن الحب والرجاء الثواب، هذا موجود في حياتهم وبعد مماتهم، هذا واحد. الأمر الآخر أيضا الذهاب إلى أضرحتهم وزيارة قبورهم ومشاهدهم هو إعلان براءة من الظالمين، وصرخ في وجوه المعاندين، كأنك تقول للظلمة: لو أنفقت ما في الأرض أنا ما حاضر أخطي خطوتين باتجاهك، ولكن أروح إلى أقصى الدنيا أنا أبذل المال، أنا أبذل الجهد، أنا أتعب، أنا أتعذب، أنا يسووا في ويعملون لكي يردعوني، ولكن مع ذلك أنا لا أتراجع عن ذلك. يا بروح إلى قبور كثير من الظلمة من المنحرفين، ذاك بالمجان يعطونك فلوس فوقها، لا تذهب إليها. فزيارتك لهم هو إعلان براءة من ظالميهم، ولهذا ترى أن الظلم في طول التاريخ شن الحرب على أضرحة أئمة أهل البيت ومقابرهم. المحقق الشيخ الكرباسي حفظه الله صاحب دائرة المعارف الحسينية على ما ببالي يذكر 15 مرة كرب فيها ودمر فيها قبر الحسين عليه السلام، يعني بمعدل كل 100 سنة يهدم قبر الحسين 15 مرة. احنا الآن 15 قرن من الزمان، فكل 100 سنة بهذا المعدل، غير قضية المانع، غير قضية المعاقبة على من يزور، غير كل هذا. لهذا بعد تيار متصل ومستمر. ليش؟ ماذا يضر هذا الظالم إذا واحد راح وقعد يبكي على الحسين الشكل؟ بيخلص فلوسه؟ لا، ولكن هم يعلمون أنهم بمقدار أن المؤمنين بمقدار ما يرتبطون بأهل البيت عليهم السلام، ومن أوضح أنحاء الارتباط زيارة أضرحته، كل ما يرتبطون أكثر يتنفرون من الظالمين والفراعنة والعتاة أكثر فأكثر. فهذا أيضا نفس الأمر في التاريخ، عندما كان الأئمة موجودين ما كان الظلمة ينظرون بعين الرضا إلى ازدحام بيوتهم، كانوا يأخذون كم إمام من الأئمة، ابدأ من زمان الإمام الصادق عليه السلام، مو الكاظم الصادق، استجلب من المدينة أخذ إلى الحيرة مدة 2 سنة في الكوفة، الإمام الكاظم أيضا كذلك أخذ من المدينة، الإمام الجواد أيضا كذلك، الإمام الرضا، الإمام كل الأئمة من بدءا من الإمام الصادق عليه السلام فصاعدا. ليش؟ حتى يفصلوهم عن الناس، وحتى في أماكنهم التي كانوا فيها، هذا اللي يفرض عليه الإقامة الجبرية، وهذا اللي لا ينظر إلى اتساع رقعة مؤيديه بنفس الطريقة هذه. فكل ما هذا الزائر في ذاك الوقت أو في هذا الوقت، زائره وهو حي كزائره وهو ميت ظاهرا، وإلا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. كل ما هذا يسوي بالنسبة إلى الظالمين يعتبر عملا مقلقا مؤذيا لهم. فأنت الآن بزيارتك لهؤلاء الطاهرين كأنك تصرخ في وجه الظالمين وتعارض ظلمهم. هذا أمر أيضا من الأمور. أمر الثالث، تقوية الانتماء والارتباط بأهل البيت عليهم السلام. الدين أيها الأحباب أيتها الأخوات ليس فقط أفكار وليس فقط أفعال، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك بيئة اجتماعية فيها ولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا في الخط القيادي العمودي، في الخط الأفقي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا الدين بالإضافة إلى عقائده وأحكامه وآرائه هو بيئة اجتماعية فيها ولاية، فيها ولي، الولي الأعظم هو الله عز وجل، وبعده رسول الله، وبعده أمير المؤمنين والمعصومون من أبنائه، وفيما بين المؤمنين أيضا هناك ولاية محبة وتناصح وتناصر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت لما تذهب إلى هذه الأضرحة، إلى هذه الزيارات، إلى هذه المشاهد، تحقق معنى عاليا من معاني الانتماء والولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام. هذا في أصل الذهاب. لذلك اهتم أئمة الهدى عليهم السلام بالتأكيد على موضوع زيارة مشاهدهم ومقابرهم وأضرحتهم، وجعلوا جزاء ذلك جزاء عظيما جدا، منه ثبوت الجنة، منه سعة الرزق، منه مغفرة الذنب، منه إلى غير ذلك. وأضافوا إلى هذا، لأن أصل الزيارة، تدري الزيارة يعني واحد يروح يسير على شخص آخر، هذه زيارة. يعني لو فرضنا أن إنسانا أراد أن يزورك في بيتك، يكفي يروح يزورك في بيتك، السلام عليكم، مع السلامة، طلع، هذه زيارة في أدنى درجاتها. لكن الأئمة عليهم السلام أضافوا إلى هذا شيئا آخر، وهو قراءة زيارات محددة فيها معارف دينية واسعة. الآن هذه الزيارات التي نقرأها عندما نذهب إلى مشاهدهم وأضرحتهم، مع أنه يكفي لو قال واحد الأئمة، يكفي أنه بس واحد يروح إلى قبر أمير المؤمنين ويقول سلام عليكم، مع السلامة، طيب. لكن الأئمة حرصوا على أن يصنعوا شيئا نافعا مفصلا، وهو أنهم جعلوا زيارات أنشأوا ألفاظا بليغة قوية. من ذلك طبعا احنا نفرق بين الزيارات التي رويت عن الأئمة المعصومين وبين الزيارات التي ربما هي عن علماء وفقهاء. القسم الأول إذا جاء بطريق معتبر، هذا لا ينبغي التعامل معه كنص معصوم فيه معارف يعتمد عليه بل يستدل به في الفقه والأحكام. فالأئمة سووا هذا. لذلك عندنا زيارات كثيرة، زيارة الجامعة، زيارة الجامعة الكبيرة راح يصير عندنا بحث حولها إن شاء الله، لأنه أكو بعض الإثارات غير السليمة سوف نتعرض إليها بإذن الله في ليلة أخرى. زيارة الجامعة، الراوي يقول للإمام علي ابن محمد الهادي عليه السلام وعلى آبائه وأبنائه، علمني قولا بليغا أزور به أحدكم. ما أريد بس السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا ابن فلان، السلام عليك يا أبا فلان وتنتهي، ما أريد شيء مختصر، أريد شيء بليغ. طيب، فأنشأ له زيارة الجامعة، وإن شاء الله سيتبين لكم وجوه البلاغة في هذه الزيارة عند حديثنا فيها. زيارة وارث، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، الحمد لله أكثر المؤمنين يحفظونها لكثرة ما زاروا الحسين بها، وهي واحدة من زيارات كثيرة. زيارة الحسين المطلقة متعددة، زيارة مطلقة يعني شنو؟ يعني ما إلها زمان أو شيء خاص. زيارة الإمام الحسين في أول رجب، في نصف رجب، في النصف من شعبان، زيارة الحسين في عيد الفطر، في عرفة، في يوم عيد الأضحى، في ليالي الجمعة وغيرها من زيارة عاشوراء وغيرها من الزيارات، كثير من هذه هي زيارات مروية عن الأئمة المعصومين بأسانيد معتبرة وفيها معان عالية جدا. زيارة أمين الله زيارة ولو هي لكل المعصومين، بس شأن نزولها كما قالوا في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يرويها عنه الإمام الباقر عن أبيه زين العابدين أنه كان يزور جده بهذه الزيارة، زيارة أمين الله. ذكرنا في بعض المواضع أن الإمام زين العابدين عليه السلام بعد كربلاء اتخذ له بيت شعر مثل خيمة خارج المدينة، وكان يذهب إليه كثيرا، صار عنده مثل بيتين، بيت داخل المدينة حوالي المسجد النبوي وبيت شعر خارج المدينة على الأطراف. هذا ليش؟ قالوا حتى إذا أراد الذهاب إلى زيارة جده علي بن أبي طالب يطلع من هناك ويخفى على الناس أمره، لأنه ذكرنا في ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام أن قبر الإمام ظل مخفيا قرابة قرن من الزمان، إلى حوالي سنة 140 هجرية كان قبر الإمام مخفيا عن عامة الناس، ولا يعرفه إلا أعداد محدودة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وبني هاشم لأسباب ذكرناها في وقتها. فالإمام السجاد اتخذ بيتا خارج المدينة على أطرافها حتى يخف على الناس ذهابه إلى زيارة جده أمير المؤمنين. رح يستغرق من هذا أيام، طيب، فالناس اللي ما يدرون يقولون في بيته اللي في طرف المدينة بينما هو ذاهب إلى زيارة جده أمير المؤمنين. وحتى أن بعض العلماء يقول إن اختلاف فقرتي الزيارة في البداية، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، أشهد أنك قد عملت بكتابه واتبعت سنن نبيه إلى آخره، حوالي 6 أسطر بعدين يجي يتغير الكلام، اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، صار دعاء. شو اللي صار يعني؟ بعض العلماء يقول لعل بعض الذين كانوا في ذلك المكان جاءوا للإمام وهو يزور، والإمام لم يشأ أن يطلعهم على مكان قبر جده أمير المؤمنين، فتحولت هذه إلى ما يشبه الدعاء والمناجات. ونلاحظ أن هذه العبارات اللي هي بصيغة الدعاء لعله ضعف أو ضعفي ما كان من السلام والشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا بعض العلماء يراه. فهذه زيارة مروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام. زيارة حول أمير المؤمنين عليه السلام وهي زيارة مفصلة جدا، أنا أنصح إخوتي المؤمنين أخواتي المؤمنات إذا وجدوا وقتا أو أن يوجدوا وقتا، فإن الوقت الحمد لله كثير موجود، اكتب بس في محرك بحث زيارة أمير المؤمنين يوم الغدير للإمام الهادي، إمام علي الهادي عليه السلام هو أنشأها، هو زار بها الإمام
عندما أشخصه المعتصم العباسي من المدينة إلى بغداد، فجعل الإمام طريقه على النجف الأشرف، وصادف ذلك يوم الغدير، فقرأ زيارة مفصلة من هذه الصفحات الكبيرة بالطباعة الصغيرة، تصير 5 صفحات، وهي أشبه بتأريخ وسيرة وفضائل للإمام عليه السلام. أظن لو أن إنسانا أراد أن يكتب في أمير المؤمنين عليه السلام كتابا مرتبا في فضائله ومناقبه والآيات النازلة في شأنه وأحاديث رسول الله في حقه ومواقفه هو، خصوصا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الموقف الملتبس على قسم من الناس، يجد شرح هذا كله في هذه الزيارة. الزيارات أساسا أيها الإخوة، لا سيما المفصلة منها، هي أشبه بدورة معارف في الإمامة وفي العصمة وفي سيرة المعصومين عليهم السلام، لأن الهيكل العام لأكثر الزيارات هو هكذا. الهيكل العام لأكثر الزيارات أول شيء يبدأ بالسلام. السلام يستبطن عدة أمور. أولا يستبطن أنك عندما تسلم على أحد أنك تعتقد باستقباله لهذا السلام، وإلا لو تسلم على خشبة مثلا ترمى بالجهد، كيف تسلم على خشبة لا تستقبل منك؟ لابد أن يكون من تسلم عليه يستقبل هذا الكلام، وهذا ما شرحته بعض فقرات الزيارات، أشهد أنك تسمع سلامي، وفي بعضها كلامي، وترد سلامي، وأنك حي مرزوق عند ربك. فأولا هذا المعنى عندما يستحضره الزائر أن هذا الذي يخاطبه يستقبل هذا الكلام، ليس جمادا، ليس ميتا، بمعنى أنه لا يستقبل شيئا. احنا نشوف مو الأئمة عليهم السلام، بعض المؤمنين العاديين الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هو ليس سوى مؤمن عادي لكنه شهيد. وأين مرتبة الإمام وأين مرتبة الشهيد؟ مرتبة الإمام أعلى من ذلك بكثير. طيب، الشهيد تابع للإمام، الشهيد مأموم بالنسبة إلى الإمام. فأول شيء يبدأ بالسلام. السلام نفسه هو يحتاج له إلى بحث مفصل. السلام هو الموقف الذي يلقيه الإسلام على كل البشر. أنت عندما تدخل على جماعة تعلن عليهم السلام، إذا غيرك يعلن عليهم الحرب والقطيعة والمواجهة، أنت تعلن على البشر ماذا؟ السلام. أنت هنا تعلن على الإمام إني سلم لمن سالمكم، السلام عليك يا ابن رسول الله. بعد السلام، لهذا عادة كما ذكرنا أول قسم، هناك قسم الشهادة. غالب الزيارات إن لم يكن كلها فيها شهادة. الشهادة هي إخراج ما في الضمير إلى العلن أمام الآخرين. فلو أن إنسانا كان يعتقد بشيء ولم يخرجه، يعتقد أن فلان زوج فلانة ولم يقل بذلك، لا تعتبر شهادة. بل لو أخرجه ليس أمام الناس وحده قاعد في البيت وقال أشهد أن فلان زوج فلانة، لا تعتبر هذه شهادة ولا يترتب عليها شيء. لابد أن يكون أمام آخرين، إما قاضي شرع أو أمام آخرين يشهدون على شهادته بأنه قد أدى هذه الشهادة، فهي اعتقاد راسخ زائد لفظ زائد إعلان زائد في حضور آخرين. هذا أنت كل تسويه أثناء زيارتك للإمام، أشهد أنك قد أقمت صلاة، آتيت الزكاة. حتى واحد يقول ترى كل هالدعايات اللي صارت والتاريخ المزور اللي صنع واعتذار فقهاء ومؤرخو التاريخ الرسمي للسلاطين وغيرهم وانتقاد حركة الأئمة، هذا كله ما أثر في بمقدار أنملة، إني أشهد أنك قد أقمت الصلاة، آتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، لم تلبسك من مدلهمات ثيابها، أشهد أنك من معالم الدين، أركان المؤمنين، إلى غير ذلك. هاي قضية الشهادة. والأمر الثالث صفات المزور ودوره، وهذا بحسب اختصار الزيارة وتفصيلها يكون. ربما في هذه الزيارة التي ذكرتها عن الإمام الهادي عليه السلام عن أمير المؤمنين أكثر من 100 خصلة، 100 صفة، 100 عمل قام، يعني الزيارة تتحدث عما قام به مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. للأسف ما عندنا فرصة حتى نقرأ ما ذكرته هذه الزيارة بكامله، فأنا أحيل الإخوة والأخوات إلى نفس الزيارة ومراجعتها، ولا سيما في القسم الذي يقول فيه وأشهد أنك ما وهنت ضارعا ولا اتقيت خائفا. هذا اللي صار بعد وفاة رسول الله، انت مو كنت قد أضرعت نفسك للآخرين او جبنت عن مواجهتهم، وإنما كان الأمر مختلفا. هذا شرح لحقيقة موقف أمير المؤمنين عليه السلام من قبل معصوم مثله عارف بما فعله، إضافة إلى الآيات النازلة في حقه وأحاديث رسول الله التي قالها بشأنه صلوات الله وسلامه عليه. ونلاحظ أنه يبدأ في الزيارة بالسلام على سيدنا ونبينا محمد. لتأكيد الارتباط بين النبي والوصي والاتصال بينهما. هذه زيارة من الإمام الهادي لجده أمير المؤمنين عليه السلام، والزيارات كثيرة. زيارة الإمام الكاظم عليه السلام فيها تأريخ دقيق لما قام به صلوات الله وسلامه عليه. هناك زيارة مختصرة للإمام الكاظم، وهناك زيارة مفصلة موجودة حتى في زيارات الموجودة في ضريح الإمام الكاظم، رزقكم الله وإيانا زيارته وزيارة آبائه وأبنائه، فيها تفصيل لأدوار الإمام عليه السلام وشهادته وما صنع وما عمل، وهكذا بالنسبة إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله في هذه الفترات تحولت زيارات الحسين عليه السلام إلى هذا المظهر العظيم. لاحظوا ماذا يحدث في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وماذا يحدث في زيارة عاشوراء، وما يحدث في زيارة عرفة، وما يحدث في الزيارة الشعبانية. الحمد لله الذي رفع راية أوليائه وأصبحت شاهرة ظاهرة بعدما صبروا وبعدما ضحوا وبعدما أعطوا كل ذلك العطاء، لا سيما أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه الذي أعطى، يقول الشاعر: أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين، وبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، يا سيوف خذيني رأسي وأرؤس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبين. وموقع الحسين بذلك كأنه كان موقع كل أصحاب الكساء، ألا يقول الشاعر: فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. هذا ما قالته العقيلة زينب فيما نقل عنها، أنها بعدما صرع الحسين توجهت جهة المدينة ونادت: اليوم مات جدي رسول الله. يعني توني أحسست أنا الآن بفقد جدي حقيقة، لأن الحسين كان قائما مقامه. اليوم مات جدي رسول الله، اليوم قتل أبي، اليوم ماتت أمي، اليوم قضى أخي الحسن، كل ذلك على أثر فقدها لأخيها الحسين. ولذلك يقول إمامنا الرضا لأحد أصحابه وهو الريان بن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين سلام الله عليه. ليش سيدي كلكم قتلتم؟ قال: فإنه ذبح كما يذبح الكبش. احنا قتلنا لكن الحسين ذبح، شتان بين القتل والذبح. العباس قتل، علي الأكبر قتل، لكن الحسين ذبح كما يذبح الكبش. وذبح وقتل معه 18 من أهل بيته، ما لهم على وجه الأرض شبيه. يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى ما لقي أصحاب الحسين، فقل متى ذكرته: يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. أيا زائرا إن جئت طيبة مقبلا، فعرج على مكسورة الضلع معولا. أيها الشاعر كيف نعرج عليها؟ وين قبرها؟ وين مكانها؟ فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى
الفؤاد مفصلا أفاطم لا أو خلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشاط فرات قضى ضاميا ما ذاق للماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده فلو أنك كنت تقومين بعده إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق محمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.